فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
في قبره أقرب ما يكون العبد من ربه وسارد، وهذا معنى ذلك القرب هنا قرب حقيقي، لأن العبد إذا دعا سمع دعاؤه، وإذا استغفر غفر الله له. فقرب العبد من ربه في حالة يكون فيها الخضوع والخشوع والتواضع والتضرع والتمسك لله جل في علاه، فإن دعا استجيب له. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليدعو فإن مين فقامن أن يستجاب له، لأنه لو أكثر من الدعاء أكثر ما يكون العبد قريبا من ربه في دعائه وهو ساجد، لأن هذه الهيئة هيئة الخضوع والذل والمسكنة والدعاء والطلب والتضرع. نعم، وأيضا فيها حضور القلب بعد القراءة وبعد التسبيح والتهليل والتحميد، هذا كله يعني تهيئة للعبد عندما يسجد برأس بوجهه، يكون قريبا من ربه جدا فيدعو فيستجاب له. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء في السجود، ولأنه أيضا هيأ نفسه في الركوع بكثرة الخضوع وأيضا التعظيم للرب جل في علاه حينما يركع ويقول سبحان ربي العظيم. فقال أقرب ما يكون العبد من ربه وسارد، وهي عبوديته تظهر في أن ذل رغم أنفه وذلت رقبته لربه وأكثر من الثناء على الله جل في علاه. وفي رواية ابن عباس رضي الله عنه رضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر. فقال يا أيها الناس إنه لم يبقى من بشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له، وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أي استجاب لكم. نعم، وهذه أيضا فيها دلالات في قوله يا أيها الناس، فيها الدعاء من أجل الانتباه وجذب الانتباه واسترعاء الانتباه وشدة الانتباه تكون بالنداء. فقال يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. لم يبق من مبشرات النبوة أي أول ما كان يبدأ به كانت الرؤيا الصالحة، كان السلام أول ما بدأ به الوحي كان كذلك، وهو أول ما يبدو منه. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. فيقول الرؤيا الصالحة، والرؤيا الصالحة الرؤيا على ثلاثة: رؤيا فيها البشارة وهي صالحة، ورؤيا فيها التحزين، ورؤيا فيها حديث النفس وترجمة ما كان في الداخل يعني في صدر الإنسان إلا يعني إلا كانت في الليل. فهذه حديث النفس، وحديث النفس لا عبرة بها إلا ترجمة يتمناها المرء في الواقع فيراها مناما ترجمة لما في نفسه. والرؤية الثانية رؤية المبشرات، رؤية فيها بشارة، وبشارة الخير من الله جل في علاه، وهذه تكون من الله كلما كانت فيها الخير من البشارات فهي من الله جل في علاه. ورؤية تكون من الشيطان يحزنه، وهذه يدخل على شماله ثلاثا فلا تضره. والرؤيا التي هي مبشرات الخير الأولى به أن يذهب بها إلى أهل الخير، نعم، وإلى أهل العلم والإتقان في هذا الباب. ولكن لا يقال بأنها على جناح طائر إذا عبرت وقعت. صحيح أنها إذا عبرت بتعبيرها وتأويلها صحيح وقعت، لكن ليس كل من يعبرها تقع وتكون أصلا خطأ. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر، قال له أصبت بعضا وأخطأت بعضا، ما قال إن أخطأ ستقع، في قولي إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، أي نهيت عن القراءة في هذين الحالتين، سواء كنت راكعا ففي الركوع ينشغل المرء بالذكر الذي به تعظيم الرب سبحانه وتعالى في علاه، ولأن القراءة لها محل ومحلها القيام. قال أما الركوع فعظيم فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. وورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نهاني أقول نهاني ما أقول نهاكم، نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وهذا فيه دلالة واضحة جدا في النهي الأول والنهي الثاني على التحريم، إذ الأصل في النهي التحريم، أنه يحرم قراءة القرآن في الركوع والسجود. وفي بطلان الصلاة بالقراءة حال الركوع والسجود خلاف، الظاهرية قالوا من قرأ راكعا أو ساجدا بطلت صلاته، ورواه أحمد لأنه هنا مطلق النهي يقتضي الفساد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة. والجمهور على أن الصلاة لا تبطل، لكنه وقع في مكروه. فالركوع هو غاية الذل والخضوع، فهو مخصوص بالذكر والتسبيح والتعظيم لربنا العلام سبحانه وجل في علاه. القراءة لها محل مخصوص بها، لا هي لها محل مخصوص بها وهي القيام، فلم يجمع بينه وبين غيره. فالقراءة عند القيام أو القعود عند العجز، فيتمحضان للعبادة خلاف الركوع والسجود، لأن الهيئة بنفسها وبذاتها فيها الذل والتعظيم للرب جل في علاه، سواء في الانحناء بالركوع أو وضع الوجه على الأرض في السجود، فهذه هيئات كلها لتعظيم الرب جل في علاه. والقرآن لابد أن يكون قائما تعظيما للقرآن، ولأن القرآن كلام الله جل في علاه. وأما في الركوع قد يسبح وقد يدعو بما شاء من أمر الدنيا وأمر الآخرة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني قولوا سبحان ربي العظيم، ونزلت الآية سبح اسم ربك العظيم، فكان يقول سبحان ربي العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم، وما كان الحديث في ذلك فيها ضعف، لكنها صحيحة والله تعالى أعلى وأعلم. قال وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فيه، الحث على الدعاء في السجود، فقامنوا أن يستجاب لكم. قال النووي يعني حري أن يستجاب لكم، أو جدير أن يستجاب لكم، أو حقيق أن يستجاب لكم، لأنكم في وضع قد سبحتم الله وعظمتموه وأثنيتم عليه خيرا بالقراءة وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تهيأتم تهيئة صحيحة حتى يستجاب لكم. فإذا إن عظمت ربكم في الركوع فقد قدمتم الثناء على الله جل وعلا، واجتهدتم في الدعاء بعد ذلك في السجود، فحري أن يستجاب لكم، قد أخذتم بكل آداب الدعاء التي بها يستجاب هذا الدعاء. والله جل في علاه قال إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه ثم يردهما صفرا، يعني الله تعالى يستجيب لمن دعا، وهذه رحمة الله بعبده سبحانه جل في علاه. نعم. وقال المصنف رحمه الله تعالى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وارضاها، قال عائشة هي الوحيدة امرأة من السبع المسلمين عن النبي الأمين، وهي أعلم النساء على الإطلاق، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، فكان كثير ما يقول بذلك. ففي رواية الأعمش في رواية عن أبي ضحى في التفسير ابتداء هذا الفعل أنه واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، في لفظ قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن ففي لفظة في الحديث ما صلى صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول سبحانك اللهم وربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. فأقول سبحانك أسبح سبحان تنزيها عظيما لله دل في علاه، تنزيها عن وصف النقص والعيب، والله تعالى له الكمال والجلال والبهاء والعظمة، سبحانه جلت قدرته وجلت عظمته. أن يقول سبحانك وبحمدك وأحمدك، أحمدك على كل شيء وأحمدك على كل حال حمدا كثيرا طيبا يليق بجلال وجهك العظيم وعظيم سلطانك، الحمد على النعماء والآلاء، الحمد على صفات الكمال والذات والعظم والبهاء والجلال والكمال. نعم. ولذلك قال أسبحك وبحمدك سبحتك، أنت الذي وفقتني إلى التسبيح وإلى وصفك بالكمال، فأحمدك على هذا، وأحمدك على الهداية، وأحمدك على التوفيق، وأحمدك على التسديد، وأحمدك على نشر الرسالة، وأحمدك على دخول الناس في الدين أفواجا. ويمكن تفسير ذلك بقوله اللهم ربنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يعني باء هنا السببية، يعني بسبب أنك موصوف بصفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، منفي عنك صفات النقص والعجز، أحمدك على ذلك، فأحمدك على جلالك وكمالك، وأحمدك على ذاتك، وأحمدك على صفاتك، وأحمدك على أفعالك وعلى إحسانك. ومعناها يتأول القرآن، يعني يطبقه ما جاءه من الآيات، فسبح بحمد ربك واستغفره، فأخذ يطبق القرآن تأويلا في هذا الباب. ولذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان من باب التفسيرات، كما قلنا قال الله تعالى أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فهذا من تمام البيان أنه يبين لهم بالأفعال، يبين لهم بالأفعال. فالتبيين بالسنة القولية أو الإقرارية أو الفعلية. فقد بين ما هو المراد من قوله فسبح بحمد ربك واستغفره، فأخذ يحمد الله جل في علاه إلى أن مات طبقها ولم يتركها بحال من الأحوال. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث: فعل النبي بيان، فعل النبي بيان، وهو تفسير القرآن. الأصل في النهي التحريم ما لم تأتي قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة. والحق أنه ليس بصارف هنا يصرفه في الركوع والسجود بقراءة القرآن، ليس بصارف، فمن قال بالحرمة كان أقوى دليلا. كثرة السجود فيها نجاة العبد، كثرة السجود فيها نجاة العبد. وفي أسئلة تفضلوا حتى نأتي إلى الشعب وبعد الشعب الإبانة إن شاء الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.